بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد. أيها الإخوة في الله، يقص الله عز وجل علينا بعض قصص وأخبار الأمم السابقة والماضية، وذلك لغرض الاتعاظ والعبرة. يقول الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فقص الله عز وجل علينا كثيرا من قصص الأنبياء وقصص غيرهم، وذلك لأجل الاتعاظ والعبرة. دراسة التاريخ وما فيه من القصص ومن الأحداث التي مضت تعلمنا كيف نتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى، وتعلمنا كيف نتعامل مع عباد الله عز وجل. نتعامل مع الزوجة، مع الأولاد، مع الناس، مع الأقارب، مع الدولة، مع الموظفين، مع المسؤولين، كيف نتعامل؟ إذا علمنا تلك القصص وكيف كانت وكيف سارت وما هي الأحداث التي حصلت فيها، وما حصل لي أصحاب النعمة وأصحاب النقمة، ما حصل لي أصحاب العدل وما حصل لأصحاب الظلم، وما حصل لأصحاب الفسق وأهل الإيمان والخير، فإن الإنسان يتعظ بتلك القصص وبتلك الأحداث فيطبقه في واقع حياته. قد تواجهك مشكلة من المشاكل، فعندما تتذكر قصة من القصص كيف كانت، وتلك الواقعة تشبه تلك القصة التي مضت في التاريخ، تتذكر الحلول، تتذكر هذه المشكلة وكيف تعالج هذه المشكلة، فيوفقك الله عز وجل للصواب وتخرج من تلك المشكلة ولا عليك شيء في تلك المسألة. اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ضل قوم ليس يدرون الخبر. ومما قصه الله عز وجل علينا في كتابه العزيز قصة ذي القرنين. ليست له قرون، وإنما سمي بذي القرنين لأنه ملك قرن مشرق الشمس وقرن مغرب الشمس، ولذلك سمي بذي القرنين. وقد ورد في الإسرائيليات والأمور الكاذبة أن له قرنان وغير ذلك، وهذه كلها من الأمور التي لا تصح، ومن الإسرائيليات التي لا ينبغي أن تصدق لأنها تخالف كتاب الله عز وجل. فذو القرنين بشر من الناس، وإنما ملكه الله عز وجل هذه الأرض، وسنعلم ما هي الأماكن التي ملكها الله عز وجل له. ذو القرنين ملك عادل وملك كريم رحيم، اجتمع فيه مع نبل الملك كذلك فطنة الحكماء، وفهمه الله عز وجل ما لم يفهم غيره، فكان ملكا حكيما، وكان داهية من دهاة الحرب ومن الأقوياء ومن الأشداء، وقد أعطاه الله عز وجل كثيرا من القوة والأموال وكذلك الرجال وقوة الذكاء والفطنة في الحروب. وما هو سبب قص الله عز وجل علينا هذه القصة في كتابه؟ النضر بن الحارث أحد كفار قريش، وكان من المؤذين للنبي صلى الله عليه وسلم. كان هذا يجلس مكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يحدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن قصص الأنبياء، فيقول النضر بن الحارث، يأتي إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يذهب، يقول لهم: تعالوا أنا أخبركم بأخبار فارس وأخبار الروم. وكان النضر بن الحارث يذهب إلى ملك فارس، وكان يأخذ من عنده الأخبار وما حصل لملك فارس في الزمان الماضي. وفي يوم من الأيام طلب المشركون من النضر بن الحارث ومن عقبة بن أبي معيط أن يذهبوا إلى اليهود في المدينة ليروا هل هذا النبي الذي أرسل في مكة هل هو صادق أو لا. فذهب النضر بن الحارث وعقبة ابن أبي معيط، وذهبوا إلى اليهود وأخبروهم هل هذا النبي صادق أم كاذب. فقال اليهود للنضر بن الحارث اسألوه 3 أسئلة فإن أجابكم فهو نبي صادق وإن لم يجبكم فهو كذاب من الكذابين. فقالوا اسألوه عن فتية في الزمن الماضي ما كان خبرهم واسألوه عن رجل طواف في الأرض واسألوه عن الروح. هذه 3 أسئلة لأجل أن يعرفوا صدق النبي صلى الله عليه وسلم من غيره. إذا تريد أن تعرف أحد الناس هل هو كاذب أو غير كاذب قل له معلومة أنت تعرفها وهو لا يعرفها واسأله هل تعرف مثلا فلان من الناس وهو لا يعرفه وأنت تعرف فلان من الناس. سيقول لك نعم أعرف فلان من الناس وذهبت معه وضيفني في بيته ورجل كريم وطيب. قل له أين بيته مثلا إذا قال عزمني في مكان قل له وين بيته وين مكانه فبذلك تعرف هل هو صادق أم كاذب. المهم في هذا الموضوع أن النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه 3 أسئلة فقال لهم سأجيبكم غدا ولم يستثني أي لم يقل إن شاء الله لم يقل سأخبركم غدا إن شاء الله. وفي هذا درس لنا سنتعلمه بعد ذلك. ففتر الوحي وانقطع الوحي 15 يوما 15 يوما ما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. وفرح المشركون وقالوا سألناه غدا أو أمس سألناه وقال سيخبرنا غدا واليوم 15 يوما ولم يخبرنا. ثم بعد ذلك نزلت هذه الآيات ومنها قصة ذي القرنين فعاتب الله عز وجل نبيه على أنه حزن أن لم ينزل عليه الوحي وعاتبه كذلك في أنه لم يستثني ولم يقل إن شاء الله. فإذا أردت أن تفعل أمرا في الغد فينبغي عليك أن تقول إن شاء الله سأفعل إن شاء الله سأذهب إن شاء الله سأسافر إن شاء الله سأفعل كذا حتى يوفقك الله عز وجل وحتى يذكرك بالموضوع. ثم قص الله عز وجل خبر ذي القرنين على هؤلاء المشركين وعلى المسلمين وذكر الله عز وجل جزءا من أخبار ذي القرنين. يقول الله عز وجل ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا إلى آخر الآيات. هذه القصة وردت في سورة الكهف وكلكم يعرف سورة الكهف وهذه القصة وكلكم إن شاء الله يقرأها في كل جمعة. يقول الله تعالى ويسألونك عن ذي القرنين أي يسألونك كفار قريش يا محمد عن خبر ذي القرنين من هو هذا الرجل. قل سأتلو عليكم منه ذكرا سأذكر لكم منه أي شيئا بسيطا عن خبره. وأخبر الله عز وجل عن أهم الأمور التي يستفيد منها الناس ولذلك ينبغي علينا أن نأخذ هذه العظة والعبرة من هذه الأمور التي ذكرها الله عز وجل لأنها أهم الأشياء ولا يهمنا الأشياء الأخرى. ما هو اسم ذو القرنين منهم قال الإسكندر مثلا أو ما هي البلاد التي عاش فيها وأمور أخرى ذكرت في الإسرائيليات ليس لنا فيها دخل وإنما المقصود من قصص الأنبياء والسابقين كما قلت هو العظة والعبرة. والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله ويجيب عن الله سبحانه وتعالى وينبغي علينا أن نكتفي بما ذكره الله عز وجل في كتابه وكذلك ما ذكره عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إنا مكنا له في الأرض هذا من أعظم الأشياء التي تميز بها ذو القرنين. هيأ الله عز وجل له أسباب النجاح وأسباب النصر وأسباب القوة أعطاه الله عز وجل السلطان والملك والقوة والرجال وملكه جميع الأرض كما سيأتي إن شاء الله تعالى. حتى إنه قال لأولئك القوم الذين كانوا بين السدين: ما مكنني فيه ربي خير. فتمكين الله عز وجل كانت من الأمور الخيرة بالنسبة له رحمه الله ورضي الله عنه. فالذي يمكن لنا هو الله عز وجل، ولا يجوز لنا أن نعتقد أن الإنسان إذا تمكن من أي منصب من المناصب أنه تمكن بقوته وبذكائه وبفطنته. ينبغي أن نرجع التمكين إلى الله عز وجل، فهو الممكن سبحانه. وإن ولو كان عندك ذكاء وفطنة فهذا إنما هو ابتلاء لك لأجل أن تعترف بالنعمة، وأن الذي يمكن لنا وأن الذي يرزقنا وأن الذي يعطينا القوة والمنعة هو الله سبحانه وتعالى. والتمكين في الأرض كذلك يستلزم شكر الله عز وجل على تلك النعمة، وشكر النعمة يكون كذلك بإقامة الصلاة وبإيتاء الزكاة وعبادة الله عز وجل. قال الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وهكذا كان ذو القرنين، كان من الرجال الصالحين ومن الملوك العادلين. وآتيناه من كل شيء سببا، أعطاه الله عز وجل من الهيبة والوقار والجنود والذكاء والفطنة. كذلك أعطاه الله عز وجل أن الله عز وجل فتح على يديه جميع الأرض وهزم جميع الكفار والمنافقين. وقد نقل عن بعض الناس، عن كعب الأحبار، بعض الإسرائيليات، فسأله معاوية ابن أبي سفيان فقال له: أنت تقول إن ذا القرنين كان يربط خيله بالثريا؟ فقال له كعب: إن كنت قلت ذلك فإن الله تعالى يقول: وآتيناه من كل شيء سببا. والحق إن شاء الله تعالى مع معاوية ابن أبي سفيان. فهذه من الأمور الإسرائيلية التي ذكرت في التوراة وفي الإنجيل ولا تصح، لأنه كما قلت لكم إن ذي القرنين بشر من الناس وملك من ملوك الأرض، فقط مكنه الله عز وجل. وآتيناه من كل شيء سببا. يقول ابن كثير: يسر الله عز وجل له الأسباب، أي الطرق والوسائل، إلى فتح الأقاليم والرساتيق والبلاد وكسر الأعداء وكبت ملوك الأرض وإذلال أهل الشرك، وقد أوتي من كل شيء يحتاج إليه مثله سببا. ولكنه رضي الله عنه عليه السلام ذو القرنين عندما أوتي هذه القوة المادية الحسية، وعندما أوتي كذلك القوة المعنوية من الذكاء والفطنة والصحة والقوة، استغلها في طاعة الله عز وجل، فلم يكن ظالما ولم يكن جبانا، وإنما سخر ذلك كله في خدمة الإسلام وفي خدمة المسلمين وفي دعوة الناس إلى الله عز وجل. وبهذا فسر ابن عباس. والتمكين كذلك يكون بالعلم. قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: وآتيناه من كل شيء سببا، يعني علما، أعطاه الله عز وجل كذلك العلم. ثم أتبع سببا. كررت هذه الآية ثلاث مرات، وذلك أن ذي القرنين قام بثلاث رحلات حربية كبرى، واحدة إلى جهة المغرب، والثانية إلى جهة المشرق، والجولة الثالثة جهة الشمال، وسنذكرها إن شاء الله تعالى. فكان ذو القرنين ملك فارس، فاتجه في حربه الأولى إلى جهة المغرب، مغرب الشمس، ناحية مملكة ليديا اليونانية، وكانت عاصمتها سارديز، وهي كثيرة الخلجان، وهو البحر الذي يكون بين الجبال. وهي جزء من سواحل تركيا المطلة على البحر الأبيض المتوسط. فتوقف ذو القرنين عند مصب نهر غديس في خليج أزمير، وذلك بعدما فتح سارديس، وتأمل قرص الشمس وهو يغرب في مصب خليج في مصب نهر غديس في ذلك الخليج. ورأى ذو القرنين كذلك اختلاط حمرة الشمس بالطين الأسود الذي ينزل من مصب النهر الذي ينزل من مصب البحر الذي ذكره الله عز وجل في كتابه. ورأى من بعيد سقوط الشمس في ذلك الطين الأسود وهو يسمى بالحمى، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، ووجد عندها قوما. كانت هناك أمة عظيمة تسكن في ذلك المكان جهة المغرب. والظاهر من سياق الآيات أن تلك الأمة كان فيها أناس صالحون وأناس فاسدون غير مصلحين، ولهذا جاءت الآيات: قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. إما أن تعذبهم بالقتل وإما أن تتخذ فيهم حسنا، وذلك بالأسر ثم دعوتهم إلى الله عز وجل، فالله عز وجل خيره بين هذين الأمرين، فخيره بين أن يقتلهم وبين أن يأسرهم ويدعوهم إلى الله عز وجل. فماذا كان جواب هذا الملك الصالح؟ أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. فمن ظلم نفسه ولم يتبع دعوته وكفر بالله عز وجل فإن جزاءه القتل، وأما من آمن وعمل صالحا فإنه سيعامله معاملة طيبة وسيقول له كلاما لينا سهلا، ثم بعد ذلك لا يؤذيه بأي شيء من الأذى. لقد بين ذو القرنين دستوره العادل في حكمه، وذلك في التصرف في البلاد المفتوحة بأنه يعامل أهل الظلم معاملة القسوة، وأما أهل الصلاح وأهل الخير فإنه يعاملهم معاملة حسنة. وهذا النظام كذلك ينبغي أن نطبقه في واقع حياتنا، فبعض الناس قد يكون مسؤولا في بعض الدوائر الحكومية، فينبغي أن يتخذ هذا المنهج في تصرفه مع الموظفين. الموظف الذي يتأخر والذي يتغير والذي لا يخلص في عمله ولا يهتم كذلك بأداء عمله كما أمر، فإن هذا ينبغي أن يزجر وأن يعاقب وأن يوبخ وأن يبعد ولا يقرب. وأما الموظف الذي يحافظ على أوقات العمل ويأتي في ساعات العمل ولا يتأخر ويؤدي العمل كما أمر، فإن هذا ينبغي أن يكافأ وأن يعطى الحوافز التشجيعية ويكرم ويقدم من المسؤولين. وهكذا هذا النهج تتخذه مع أولادك، مع زوجتك، مع أقاربك، فإن هذا المنهج منهج سوي إن شاء الله تعالى. وحين تجد الجماعة جزاء الإحسان إحسانا، والجماعة السيئة تجد كذلك جزاء سيئتها عقوبة، فإنه يستقيم حال الأمة وحال الناس، وتستقيم كذلك أمور الحياة، وينتشر الصلاح ويكثر كذلك الإنتاج. الحرب الثانية التي قام بها ذو القرنين وهي جهة شرق فارس، جهة المشرق. جهة المشرق كانت فيها قبائل همجية لا يفقهون شيئا، قوم متخلفون كما ذكرهم الله عز وجل، لا يفقهون قولا، لا يفهمون لغة غيرهم من البلدان، أو كما جاء في بعض القراءات لا يفقهون، أي لا يستطيعون أن يفهمون غيرهم لغتهم وما يريدون، لا يفقهون قولا، فهم كانوا في بساطة جدا، وكانوا كذلك من الرحل الذين لا يستقرون في مكان واحد. وهذا المكان هو جهة نهر السن، وهؤلاء الناس كانوا كما قلت رحل، ليست لهم بيوت معينة، وإنما كانوا يسكنون في الخيام، ولا يحبون كذلك سكن المدن. وكانت الشمس إذا طلعت تطلع عليهم، وكذلك في اشتداد الحر تكون الشمس عليهم. يقول الله تعالى: حتى إذا بلغ مطلع الشمس، بلغ ذو القرنين مطلع الشمس، وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، كانوا لا يسكنون البيت، وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، ثم أتبع سببا. ثم بعد ذلك انتقل ذو القرنين إلى الحرب الثالثة، وهي جهة الشمال، وجهة الشمال تسكن قبائل كوشيا، وهم قوم كما أخبر الله عز وجل كذلك متخلفون، لا يفهمون لغة غيرهم. وهؤلاء كذلك قوم ضعاف ليست فيهم قوة، ونقل عنهم أنهم كذلك كسالى، لكن الله عز وجل رزقهم الأموال، وعندهم الخيرات، عندهم الحديد كما سنذكر، عندهم الحديد والمعادن، وعندهم كذلك الثمار وكل شيء، لكنهم قوم كسالى. وكانت هناك قبائل تسكن وراء الجبال، كانوا يسكنون شمال جبال القوقاز. ما أدري إذا تشوفون هذه الصورة، هذه جبال القوقاز، وهنا أذربيجان وجورجيا وأرمينيا، ثلاث دول كبيرة، وهذه هي جبال القوقاز، ويأجوج ومأجوج كانوا يسكنون وراء هذه الجبال. والقوم الذين ذهب إليهم ذو القرنين هنا يسكنون في الشمال، في الشمال لكن شمال الجبال من تحت. والسد الذي بناه ذو القرنين يوجد في المنتصف هنا تقريبا، على منتصف جبال القوقاز كما سنذكره إن شاء الله تعالى.
صارت حصة جغرافيا.
فهؤلاء القوم كانوا يسكنون في تلك المناطق، وكانت قبائل يأجوج ومأجوج كانت فيهم قوة شديدة، وكانوا يفسدون في الأرض، فيغيرون على أصحاب هذه المناطق في الشمال، فيأخذون ما عندهم من الأموال والمعادن، وكذلك يقتلونهم ويسبون نساءهم، ثم بعد ذلك يرجعون من هذا المكان، من هذا المكان، وهو مكان ضيق بين جبلين، كانوا يمرون من هذا المكان. أما هذا المكان من جهة البحر الأسود، هذا البحر الأسود، وهنا كذلك هنا المحيط تقريبا، لكن هنا البحر الأسود، الجبال ممتدة من هذا المكان إلى هذا البحر، ولا توجد فتحة بين هذه الجبال إلا في هذا المكان. فعندما أتى ذو القرنين إلى هؤلاء طلبوا منه أن يكفيهم هؤلاء القوم، أن يكفيهم هؤلاء القوم، فطلب منهم أن يبنوا هذا السد الذي ذكره الله عز وجل. فقال أولئك القوم الذين في الشمال: فهل نجعل لك خرجا، نجعل لك مالا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. استعف الملك ذو القرنين عن أموالهم، فقال لهم: ما مكنني فيه ربي خير. وهذه القصة تشبه قصة من؟ سليمان عليه السلام، عندما أهدت إليه ملكة سبأ هدية، فقال: أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. فالذي أعطاه الله عز وجل من التمكين ومن الإيمان ومن العبادة هو أفضل من تلك الأموال. والإنسان ينبغي عليه إذا أعطاه الله عز وجل مالا أن يستعف عن أموال الناس، بل يساعدهم ويعطيهم حتى يكرمه الله عز وجل بالجنة، فإن هذا المال زائل عن الجميع. فأعينوني بقوة، يقول مدام إنكم كسالى لكن أعينوني بالقوة وساعدوني في بناء هذا السد. آتوني زبر الحديد، زبر الحديد هي قطع الحديد الكبيرة، وكانت تلك المناطق ربما إلى الآن مشهورة بكثرة المعادن وجودتها وقوتها، وأتوا بقطع الحديد ووضعوها في بين السدين، وضعوها بين السدين هكذا متراكمة على بعضها، ثم طلب من جماعة أخرى أن يذيبوا له النحاس في قوالب وفي أفران كبيرة، وأمر كذلك هؤلاء الناس الذين جمعوا الحديد في السد، أمرهم أن يوقدوا النار تحت الحديد حتى ينصهر الحديد. فلما انصهر الحديد وصار حارا وكذلك أذيب النحاس، طلب منهم أن يصبوا هذا النحاس على الحديد، فصار قطعة واحدة قوية لم يستطيع يأجوج ومأجوج أن يظهروه، أن يأتون عليه من الأعلى، ولم يستطيعوا كذلك أن ينقبوه وأن يخرقوه. يقول الله تعالى آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين، أي بين قمتي الجبلين، قال آتوني أفرغ عليه قطرا، القطر هو النحاس، قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. فإذا قال ثم بعد ذلك قال ذو القرنين متذكرا نعمة الله عز وجل عليه، قال هذا رحمة من ربي. فالإنسان ينسب الفضل أولا وآخرا لله سبحانه وتعالى. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، وكان وعد ربي حقا. وهذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قصة يأجوج ومأجوج، وهذا موضوع آخر. فلم يأخذ البطر والقوة الانتصار ونشوة الفكر والفطنة والذكاء التي كانت في ذي القرنين لم تجعله يتجبر ويتكبر على أولئك الناس، وإنما تذكر أولا نعمة الله عز وجل أن وفقه إلى بناء هذا السد ومنع الظلم عن أولئك الناس الفقراء. ومما يدل على أن ذي القرنين ملك من الملوك أنه لم يغزو يأجوج ومأجوج ولم يستطع لهم، لأنهم كانوا في قوة وشدة ومنعة، فهذا من أنه بشر من البشر وليس كما يقول أنه ملك نزل من الملائكة وغير ذلك. من الدروس التي كذلك نستقيها من قصة ذي القرنين أن هذا نموذج للمتوكلين على الله عز وجل. إذا أعطاك الله عز وجل قوة وشيئا من المواد فينبغي عليك أن تأخذ بالأسباب، والله عز وجل كان معه وكان ينصره ويؤيده بالرجال والقوة، ومع ذلك لم يعتمد فقط على إيمانه بالله عز وجل، وإنما اعتمد كذلك على الأسباب المادية فنصره الله عز وجل. هل كان ذو القرنين نبيا أم لا؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أدري تبع ألعينا كان أم لا، تبع ملك اليمن، وما أدري ذا القرنين أنبيا كان أم لا، وما أدري الحدود كفارات أم لا. وهذا قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بخبر هذه الأمور الثلاثة. فأما تبع فقد قال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا تبعا فإنه قد كان أسلم. طيب، وأما بالنسبة للحدود فهل هي كفارات إذا أقيمت الحدود على أحد الناس أم لا، فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له. وأما بالنسبة لذي القرنين فقد ورد وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الآثار، لكن الله عز وجل أعلم بصحة ذلك. فقد سئل عليه الصلاة والسلام عن ذي القرنين فقال: لم يكن نبيا ولا ملكا، ولكن كان عبدا صالحا أحب الله فأحبه الله، وناصح الله وناصحه الله. وهذا الأثر فيه أشياء إسرائيلية، وكذلك هذا الأثر موقوف على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولكن الله أعلم بصحة هذا الخبر. هذا الحديث أو الأثر رواه ابن أبي شيبة وغيره، فمن كان عنده علم بهذا الحديث فليفدنا. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لكل خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وآسف على الإطالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.